طول عظمى جرت في علمهم روحا وريحانا كنوزا للورى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وصلت عليه الملائكة، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درر الحكم ومع حكمة جديدة، أسأل الله تعالى أن يحيي بها قلوبنا. وحكمة اليوم هي للتابعي الجليل مطرف ابن عبد الله رحمه الله تعالى، ويقول فيها: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. هذه حكمة جليلة وبها الكثير من الفوائد، نريد أن نعيش معها هذا اللقاء. وبداية، من هو مطرف ابن عبد الله؟ نريد أن نتعرف على هؤلاء الصالحين وأن نحبهم في الله عز وجل، لعل الله تعالى أن يحشرنا معهم يوم القيامة. فمن أحب قوما حشر معهم، ومن أحب قوما كان معهم، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون: ما رأينا أنفع للقلوب من ذكر الصالحين. وكان بشر الحافي يقول: بحسبك أن قوما موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأن قوما أحياء تموت القلوب برؤيتهم. فنسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا بذكر الصالحين، وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. مطرف ابن عبد الله هو ابن صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو قد رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله عز وجل عليه بالنطق بالحكمة. يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. العافية هي السلامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يسلم الإنسان من الابتلاء، فلا يبتلى في بدنه، أو لا يبتلى في دينه، ولا يبتلى في جسده. هذه هي العافية. الابتلاء إن الإنسان يصاب في ماله، أو يصاب في صحته، أو يصاب في أحبابه وفي ولده. وهذا الابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. فإذا رزق الله تعالى الإنسان مع الابتلاء الصبر، فهذا هو الفوز العظيم. إن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان فيصبر، فإذا صبر وفاه الله تعالى أجره بغير حساب. هذه نعمة عظيمة جدا. مطرف ابن عبد الله يقول: مع أن هذا الابتلاء مع الصبر له أجر عظيم، والله عز وجل يعوض الصابرين خيرا في الدنيا وفي الآخرة. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، هكذا قالوا في الحكمة. مع أن الصبر عاقبته يعني عظيمة وجميلة في الدنيا والآخرة، إلا أن مطرف ابن عبد الله كان يقول: لا، العافية أحب إلي، وبخاصة إذا كانت العافية معها شكر لله سبحانه وتعالى. إذا رزقني الله تعالى العافية فاسترحت وعوفيت من الابتلاء، ورزقني الله تعالى مع هذا الشكر أو مع هذه العافية شكرا لله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل عندي وأحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. هذا منهجه في الحياة، هذا فهمه للدين، وهذا ما أيده العلماء بعد مطرف بن عبد الله. يعني سفيان بن عيينة، وهذا كان من تابعي التابعين، وكان من العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العصر، قيل له أيهما أحب إليك؟ عندنا كلمتين عن السلف الصالح، عن التابعين، كل واحدة منهم أفضل من الأخرى، لكن احنا عايزين نسألك يا سفيان ابن عيينة، عايزين نسألك أيهما أحب إليك؟ فقال ماذا؟ قالوا له قول مطرف ابن عبد الله، لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقول أخيه أبي العلاء، مطرف ذاك اللي هي أخ اسمه أبو العلاء ابن عبد الله، وكان أيضا من الزاهدين ومن العباد والصالحين، كأنها ذرية بعضها من بعض، وأبوهم الصحابي الجليل عبد الله. فهذا أبو العلاء كان له كلمة أخرى غير كلمة مطرف، كان يقول فيها رضيت لنفسي ما رضيه الله لي. ده منتهى التسليم، سواء كانت عافية سواء كان ابتلاء، أنا راضي بالله، ربنا سبحانه وتعالى يقدره لي، ليس عندي شيء أحب إلي من الآخر، لا العافية أحب إلي ولا الابتلاء أحب إلي، اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه لي أنا راض بما قضاه الله عز وجل. يبقى في واحد بيفضل العافية مع الشكر على الابتلاء مع الصبر، وواحد بيقول رضيت لنفسي ما رضيه الله لي. أيهما أحب إليك يا سفيان يا ابن عيينة؟ فقال لهم سفيان بن عيينة قول مطرف أحب إلي، أنا أفضل كلمة مطرف، أفضل العافية مع الشكر. فقالوا له كيف وهذا قد رضي لنفسه ما رضيه الله له، هو في أفضل من الرضا؟ قال لهم إني قرأت القرآن. من القائل؟ سفيان بن عيينة اللي بيحكم بين الكلمتين. قال لهم إني قرأت القرآن فوجدت أن الله تعالى أعطى سليمان عليه السلام الملك والنبوة والعافية، سيدنا سليمان أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وجمع له النبوة والملك، كان ملكا نبيا، وسخر له الريح وأعطاه أشياء عظيمة جدا، كان في عافية، ومع ذلك أثنى عليه ربه في سورة صاد وقال نعم العبد إنه أواب. الله أكبر، ثناء من الله على من؟ على عبد من العباد ونبي من الأنبياء، هو سيدنا سليمان. الله هو الذي يقول عن سيدنا سليمان نعم العبد، عبد قام بحق العبودية كما ينبغي، إنه أواب، كثير الرجوع إلى الله عز وجل، كثير الذكر لله سبحانه وتعالى، كثير المعرفة بالله سبحانه وتعالى. يبقى أثنى عليه بهذا الثناء مع إنه أعطاه الملك والعافية والنبوة، وقال نعم العبد إنه أواب. ثم قرأت القرآن فوجدت الله تعالى قد ابتلى أيوب عليه السلام، وابتلاء شديد، حتى ضرب به المثل في الصبر على الابتلاء، وقال صبر أيوب، ومع ذلك أثنى عليه في ختام قصته بنفس الثناء فقال نعم العبد إنه أواب. فلما استوت الصفتان، النتيجة بتاعتهم واحدة، نعم العبد إنه أواب، وكانت العافية أحب إلي، أنا أحب إن أنا أعيش في عافية، اخترت العافية مع الشكر. وهذه عقول فهمت القرآن وفهمت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. العافية خير لا شر فيه، كما قال مطرف ابن عبد الله يقول الخير الذي لا شر فيه هو العافية ومعها الشكر، الخير الذي لا شر فيه هو العافية مع الشكر. إزاي؟ قالوا أحيانا بيكون فيه شر لكن فيه خير، يحصل الشر كده نقول لعله خير، لعل فيه شيء خير، لعل عاقبته خير كده. ابتلاء صحيح آخرته الجنة والصبر وكذا، لكن الابتلاء صعب ومر على النفس، صعب على النفس ومر مذاقته، لكن فيه خير. فيعني هكذا، إنما الخير الذي لا شر فيه هو العافية ومعها الشكر. إن ربنا يرزق الإنسان الصحة، يرزق الإنسان المال، يرزق الإنسان الولد، يرزق الإنسان من النعم، يعافيه من الابتلاءات، ثم يمن عليه بنعمة عظيمة أخرى اسمها نعمة الشكر، فإذا به يشكر الله تعالى على هذه النعم كلها، على نعمة العافية وغيرها، فيجتمع له خير الدنيا وخير الآخرة. فقالوا هذا هو الخير الذي لا شر فيه. نسأل الله تعالى العافية، ونسأله تعالى الشكر على العافية، ونسأله تعالى دوام العافية. طيب، السؤال هنا ما معنى العافية؟ العافية قالوا هي السلامة، أن يسلمك الله عز وجل من الابتلاء، أن يسلمك من الابتلاء في بدنك، أن يسلمك من الابتلاء في دينك، أن يسلمك من الابتلاء في كل شيء، هذه هي العافية. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى العافية في كل صباح وفي كل مساء. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع هؤلاء الكلمات في كل صباح ومساء. إيه الكلمات؟ كان يقول: اللهم إني أسألك العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، يعني الخوف، آمن روعاتي، الروع هو الخوف، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هكذا كان يردد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات، ويسأل الله تعالى العفو والعافية. العفو محو الذنوب، العافية السلامة من الآفات، السلامة من الابتلاءات في الدنيا وفي الآخرة، أن يعافيك الله عز وجل من الابتلاء في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. ما أجمل هذا الدعاء الشامل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. شوف، عرفنا ليه مطرف ابن عبد الله قال العافية مع الشكر أحب إلي من الابتلاء مع الصبر. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله العافية، كان يسأل العافية في الدنيا والآخرة، وبعدين يقول أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يا رب عافني في ديني، لا أبتلى في ديني. وفي حد مبتلى في دينه؟ في حد مبتلى في دينه، إنسان مبتلى بشرب الخمر، مبتلى بالزنا والعياذ بالله، مبتلى بمشاهدة الأشياء التي تغضب الله عز وجل، مبتلى بترك الصلاة، مبتلى بترك الصيام، مبتلى لابتلاءات في الدين والعياذ بالله، ابتلاءات شديدة ويعني خطيرة أكثر من الابتلاء في الدنيا. ولذلك كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. فكان يقول: يا رب أسألك العافية، فإن قدرت ابتلاء فيا رب لا تجعله في ديني. فأهم شيء إن الإنسان يسلم له دينه. طيب، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، دنياي كلها، يا ربي أسلم لي دنياي وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هكذا كان يدعو صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. إذن كان يسأل الله عز وجل العافية في دينه ودنياه، وبعدين يقول وأهلي، يا رب عافيني في أهلي، سلمهم جميعا من السوء، وسلمهم كلهم من الآفات والأمراض، وأهلي ومالي، عافيني في مالي يا رب، احفظ لي مالي، لا تأتي آفة فتقضي عليه كله. كم من حرائق اشتعلت في مصانع فدمرت اقتصاد أسر، كم من حرائق شبت في سيارات، في مساكن، في كذا، فيقول يا ربي احفظ لي مالي، بارك لي فيه، أسألك العافية في كل هذا. أرأيتم كيف كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعافية؟ لنعلم أنها نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. طب وإذا كان هذا الدعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء، فلما لا نتعلمه ولما لا نكرره؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح، يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء. كان له دعاء آخر صلى الله عليه وسلم، يعني أحد الصحابة كان يكرره دائما، فسأله ابنه يا أبتي إني أسمعك في كل صباح ومساء تقول اللهم إني أسألك، أو اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، 3 مرات، اللهم عافيني في بدني، اللهم عافيني في سمعي، اللهم عافيني في بصري، 3 مرات. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في كل صباح ومساء 3 مرات، فأنا أحب أن أستنى بسنته. جميلة أذكار الصباح وأذكار المساء والمحافظة عليها، والحمد لله متاحة الآن في كتيبات صغيرة، ومتاحة الآن على المواقع الإسلامية، على الإنترنت وغيرها، من الموبايل ممكن تدخل وتتعلمها وتكررها، والمستفيد الوحيد من ذلك هو أنا وأنت، يحفظنا الله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى ليل نهار. الصحابي الجليل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني ما أفضل الدعاء، فقال له أن تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم جاءه من الغد قال له ما أفضل الدعاء؟ قال أن تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جاءه من اليوم الثالث ما أفضل الدعاء يا رسول الله؟ قال أن تسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فإنك إن أعطيتهما في الدنيا وأعطيتهما في الآخرة، يعني كأنك أعطيت خير الدنيا والآخرة. يعني نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني إن أعطيتهما في الدنيا ثم أعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت. إن أعطيتهما في الدنيا وأعطيتهما في الآخرة فقد أفلحت، يعني فزت فوزا عظيما. الفلاح هو قمة الفوز، قد أفلح المؤمنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا من المفلحين. ولما جاء سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به الله عز وجل، فقال له سل الله العفو والعافية. فجاءه بعد أيام وقال له علمني دعاء أسأل الله تعالى به يا رسول الله، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العفو والعافية. كأنه يقول هذا أفضل دعاء، الناس ما سألوا بعد اليقين أفضل من أن يسألوا الله تعالى المعافاة أو يسألوا الله تعالى العفو. ولذلك هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه وهو يخطب في الناس إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسلوهما الله عز وجل. ربنا ما أعطكش أفضل من اليقين اللي هو الإيمان الراسخ الذي لا شك فيه، وأعطاك المعافاة. العلماء كانوا يقولون العافية هي السلامة، المعافاة هي أن يسلمك الله من الناس، وأن يسلم الله تعالى الناس منك، أو أن يعفو الناس عنك وأنت تعفو عن الناس. الحمل الأحقاد وتخزين الأحقاد في القلوب هذا لا يضر إلا صاحبه، إنما العاقل السعيد هو الذي الله عز وجل يمن عليه بقلب يعفو، هو يعفو عن الناس والناس يعفون عنه. هذه هي معنى المعافاة، معافاة مشاركة من الطرفين، أو أن يسلمك الله من الناس حتى ما يأذيكش حد، مش حد يأذيك ولا أنت تؤذي حد. فعندنا العفو وعندنا العافية وعندنا المعافاة. العفو محو الذنوب، أن يمحو الله تعالى عنك الذنوب التي عملتها، ولذلك كان من دعاء القرآن: واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المعافاة السلامة، أن يسلمك الله عز وجل. المعافاة يسلم الناس منك ويسلمك من الناس. دعوة عظيمة أن تسأل الله تعالى العفو، أن تسأل الله تعالى العافية، أن تسأل الله عز وجل المعافاة واليقين. هؤلاء دعوات علمها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى. هكذا ينبغي أن الإنسان يستشعر هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يمن يعني يعلمنا أن الإنسان إذا من الله تعالى عليه بالعافية فقد أعطاه كنزا عظيما. كانوا يقولون العافية هي الملك الخفي، العافية ملك خفي. الإنسان اللي ربنا متعه بالعافية ده إنسان عنده نعمة كبيرة، بس يا رب نشكر. أهم شيء في الحتة دي إن الإنسان لما ربنا يرزقه العافية يشكر الله عز وجل، فإذا اجتمعوا الاثنين فهذه نعمة عظيمة جدا. طيب رزقه العافية ولم يشكر، يجي يوم القيامة يحاسب على هذا، ويحاسب إنه استخدم العافية بتاعته في إيذاء الناس، إن استخدم المنصب بتاعه في إيذاء خلق الله، إن استخدم الجاه بتاعه في الاعتداء على الناس، إن استخدم المال بتاعه في التكبر على الناس، واستخدم المال في الارتكاب المعاصي، فلم يشكر الله سبحانه وتعالى وعصى الله بنعمه. يعني ربنا ينعم عليه بنعمة فراح يعصي الله عز وجل بها. هنا تكون العافية وتكون النعم نقمة عليه والعياذ بالله. حتى قال أبو حازم عليه رحمة الله سليمان بن دينار كان يقول: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. ده ابتلاء، إن ربنا ينعم عليك بنعمة ولا تسلك بها إلى الله عز وجل سبيلا، ولا تشكر الله عز وجل عليها، ولا تستخدمها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. فالعافية نعمة كبيرة بس بشرط إن يكون معها شكر، والابتلاء كذلك نعمة من الله عز وجل بس بشرط أن يكون معه صبر. طب إذا ابتلي الإنسان ولم يصبر ضاع أجره وخسر دنيا وآخرة. طيب ابتلي فصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما لا يوجد شيء في الدنيا أفضل من هذا، أفضل من جزاء الصابرين، لكن بشرط أن يصبروا على قضاء الله عز وجل. مطرف ابن عبد الله هذا الرجل الصالح الذي قال لنا هذه الحكمة العظيمة: لأن أعافى فأشكر، أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. هو نفسه ابتلي مع أنه كان يعني ميسور من الناحية المادية. مطرف ابن عبد الله كان ذا ثروة وذا مال، وكان يلبس الثياب الجيدة ويرجل شعره ويهتم بهندامه، وكأنه كان يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه. فمن الناحية دي كان مستور الحال، ما كانش مبتلى في الحاجة أو المال أو الفقر، لكنه ابتلي في ولده. وهكذا طبيعة الدنيا، إذا صحت من جانب فسدت من آخر. لا تكتمل الدنيا، لا تكتمل لأحد. الكمال كله والنعيم كله الذي لا شر فيه ولا عناء فيه هو في الجنة فقط. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. قيل لأحد السلف: متى الراحة؟ قال: عندما تضع أول قدم لك في الجنة، هنا تبدأ الراحة. السيدة فاطمة تقول على النبي عليه الصلاة والسلام: وكرب أبتا، يقول: لا، لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص التعب سيذهب، وهذه بداية الراحة مع الله سبحانه وتعالى وبداية النعيم. إنما الدنيا طبيعتها يوم لنا ويوم علينا ويوم النساء ويوم النسر، دار ابتلاء، إذا صحت من جانب فسدت من آخر. فمطرف ابن عبد الله من ناحية المادية كان عنده عافية، ما فيش مشكلة، لكن طبيعي أن يبتلى الإنسان ما دام في الدنيا. فمات ولده، يقولون: فلما مات ولده خرج على الناس وقد لبس ثيابا جيدة ورجل شعره، سرح شعره كده، فتعجبوا من حاله. يعني في مثل هذه الحالات الناس بتهمل نفسها، وربنا يعافينا، في ناس بقى بتتجاوز ويخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى ويلطم الخدود ويشق الجيوب إلى آخره. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين. فلكنه هذا خرج وكأنه يعلن الرضا عن الله عز وجل، لابس ثياب جيدة، مرجل شعره. فقالوا له: والله ما نحب أن نراك على هذا وقد مات ولدك، نحن في عجب، كيف تفعل ذلك؟ قال لهم: أتريدون مني أن أستكين للمصيبة؟ والله لو كانت الدنيا كلها ملكا لي وأخذها الله مني ووعدني عليها في الآخرة شربة ماء، لما كانت الدنيا بما فيها تساوي هذه الشربة من الماء، فكيف بالصلوات والهدى والرحمة؟ ده لو ربنا سبحانه وتعالى خد مني كل ما أملك وقال لي لو صبرت على هذا في الآخرة هتشرب شربة مية من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان ذلك كافيا، كنت أضحي بكل الدنيا دي كلها وأصبر عليها بس بشرط أن أنا أفوز بشربة المية في الآخرة. فكيف وليست شربة ماء فقط؟ ده ربنا بيقول عن الأهل الابتلاء: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث خصال. بقول ده مش شربة مية، ده ربنا هيديني صلوات وهدى ورحمة، فهذا حقيق أن أصبر على ما ابتلاني الله عز وجل به. هؤلاء فهموا هذا الدين وعرفوا أن الدنيا دار ابتلاء، وأن الله تعالى ينعم على العبد اليوم بنعمة ويبتليه غدا ببلية. فالأصل في المؤمن أن يكون عند الابتلاء صابرا، وأن يكون عند العافية وعند النعمة شاكرا، ليجمع الخير كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن فقط هو الذي يحوز هذا الخير، فيكون شاكرا عند النعمة صابرا عند الابتلاء. ما أجمل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إن نعمة العافية هذه يا سادة من أعظم النعم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقه العافية ويمن عليه بنعمة الأمن ويمن عليه بنعمة القوت ويعافى في جسده كأنه ملك الدنيا كلها. العافية، نعمة العافية، التاج الذي على رؤوس الأصحاء. يا أهل العافية اشكروا الله على نعمة العافية، ويا أهل الابتلاء لا تحزنوا فأنتم أجركم عند الله سبحانه وتعالى عظيم. الأصحاب العافية إذا لم يشكروا ضيعوا ثوابهم في الآخرة، أصحاب الابتلاء إذا لم يصبروا ضيعوا ثوابهم. ولذلك كما نبين مكانة أهل العافية كذلك نبين مكانة أهل الصبر على الابتلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يود أهل العافية في الآخرة عندما يرون أصحاب البلاء لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل هذه البشارة. حديث مرة أخرى رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. كأن أهل العافية لما يشوفوا أهل الابتلاء يوم القيامة وهم يوفون أجرهم بغير حساب والله تعالى يعطيهم جزاء الصابرين، يودون لو أنهم كانوا قد ابتلوا كما ابتلي أهل الابتلاء لما يرون من ثواب أهل الابتلاء. إذن المهم يا سادة هو أن يرزق الله تعالى صاحب الابتلاء الصبر. يعني إذا ابتليت فهي فرصة لتعلن الرضا عن الله ولتعلن الصبر على قضاء الله عز وجل. صحيح المسلم لا يسأل الله الابتلاء، ما فيش عاقل يقول له يا رب ابتليني وهتلاقيني صابر يا رب، لا، انت تسأل الله العافية. فإذا ابتليت فكن رجلا وكن صابرا وارضى بما قسم الله تعالى لك. وليس معنى الرضا والصبر ان الانسان يستسلم للمرض وللابتلاء، لا، يسعى ويأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل وهو قلبه راض بما ابتلاه الله تعالى به، وينظر إلى من هو أشد منه ابتلاء ليحمد الله عز وجل على ما عافاه الله تعالى منه. صالح بن جناح الدمشقي كان يقول لولده: يا بني إذا مر بك يوم وليلة قد سلم فيها دينك ومالك وعقلك وأهلك فاحمد الله على نعمة العافية. فكم في هذا اليوم من مسلوب دينه ومنزوع ملكه ومهتوك ستره وأنت في عافية. الله أكبر، كم من أهل الابتلاء في هذا اليوم وأنت قد عافاك الله سبحانه وتعالى من مما ابتلى به غيرك. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في عافية ورأينا صاحب ابتلاء أن نحمد الله، أن نحمد الله عز وجل، أن نحمد الله على نعمة العافية. أنت في عافية مش علشان أنت شاطر ولا إنك أنت أفضل من غيرك ولا لا، أنت في عافية لأن الله قد عافاك، هو الذي عافاك. فكان يعلمنا أنه إذا رأى أحدنا صاحب ابتلاء أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نحمد الله، ننسب الفضل إلى الله عز وجل الذي عافانا ومن علينا بنعمة العافية. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. طيب كيف أقول هذا؟ كان أبو جعفر محمد ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن آل البيت أجمعين، محمد ابن علي زين العابدين، أبو جعفر كان يقول إذا أراد الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء يقوله في نفسه ولا يسمع صاحب البلاء. لماذا؟ قال العلماء: رعاية لشعوره. شوف الأدب والجمال الإسلامي والرقي الذي تعلمه أتباع هذا الدين من دين الله عز وجل الإسلام. يقول: إذا أردت أن تدعو بهذا لا تسمع صاحب الابتلاء، لأن هذا فيه جرح لمشاعرك، إنما تقول ذلك في نفسك شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة العافية، وتروح تتصدق شكرا لله تعالى على نعمة العافية. كان بعض السلف إذا مرض أحد جيرانه بمرض ذهب إليه وعاده وسأل عنه، فإذا قال له المريض: لقد أنفقت على هذا المرض 100 أو 1000، رجع هذا الرجل الصالح إلى بيته وتصدق 100 أو تصدق ب1000 شكرا لله تعالى على نعمة العافية. فاللهم إنا نسألك دوام العافية، ونسألك شكرا على العافية، لنكون من عبادك الشاكرين. اللهم اجعلنا عبيد إحسان، ولا تجعلنا عبيد امتحان. أيها الإخوة، عشنا هذا اللقاء مع درة من درر الحكم، قالها سيدنا مطرف ابن عبد الله التابعي الجليل، كان يقول: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. نسأل الله تعالى أن يرزق كل صاحب ابتلاء، أن يرزقه الصبر، وأن يرزقه الأجر، وأن يمن عليه بنعمة العافية، وأن يعجل الفرج لكل مبتلى. ونسأله تعالى أن يعافينا من كل سوء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، لا إله إلا أنت. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع درة جديدة من درر الحكم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانوا الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا.